إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 70 في بيان كتاب الإبانة لابن بطة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الجزء 2 من كتاب القدر، حيث جعل كتاب القدر في 2 جزء. الجزء الأول وفيه 8 أبواب، وقد انتهينا منها بحمد الله، وهذا الجزء 2 فيه 10 أبواب، فيجتمع من 18 بابا في هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل كتب على آدم المعصية قبل أن يخلقه، فمن رد ذلك فهو من الفرق الهالكة. نعم، كتب الله تبارك وتعالى على آدم المعصية التي عصاها قبل أن يخلقه ب40 عاما، وإذا كان هذا الأب وهو الأصل، فكذلك بنوه وهم فرع عنه، كتب عليهم أيضا هذه المعاصي التي يفعلونها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة. الحديث: وحديث كتابة المعصية على آدم عليه السلام حديث عظيم، خصه ابن القيم رحمه الله بباب مستقل في شفاء العليل، وهو الباب 3. ومن المناسب أن نؤخر كلام ابن القيم إلى نهاية الباب بعد أن نقرأ هذا الحديث. وحديث كتابة المعصية على آدم عليه السلام روي عن جماعة من الصحابة، فأولهم أبو هريرة، أصل حديثه في الصحيحين وفي السنن 4 وعند مالك وأحمد، وكذلك روي هذا الحديث من حديث عمر ابن الخطاب، وكذلك طبعا هذا الذي ذكره المصنف، وكذلك أيضا روي من حديث جندب ابن عبد الله كما في الصحيحة 909، طبعا هذا ما ذكره الشيخ، وروي أيضا من حديث أنس في صحيح الجامع 183، ومن حديث أبي موسى الأشعري كما في السنة لابن أبي عاصم 144. فهؤلاء 3 من الصحابة علاوة على عمر وأبي هريرة، فيكون 5 من الصحابة رووا هذه القصة. وهي كتابة الله تبارك وتعالى المعصية وهي الأكل من الشجرة على آدم قبل أن يخلقه. ولما حصلت المحاجة بين آدم وموسى فحج آدم موسى، حجه بالقدر، وسنعرف وجه هذه الحجة، لماذا حجه وما وجه حجته عليه، لكن بعد أن نقرأ الحديث فنؤجل ما ذكره ابن القيم رحمه الله إلى نهاية الباب. الحديث الأول حديث عمر وهو في الصحيح 1702 وفي صحيح الجامع 2238. عن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى قال: يا رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، أخرجنا ونفسه من الجنة، هذا ذنب ولا مصيبة؟ هذا يعني هذا ذنب منسوب لآدم، أخرجنا، أخرجنا ونفسه من الجنة، ذنب أم مصيبة؟ مصيبة، هذه مصيبة لبني آدم، إخراجهم من الجنة. طبعا نحن نمهد لمعرفة وجه حجة آدم على موسى، فموسى يقول آدم الذي أخرجنا، وإن كان سبب الإخراج هو ليش؟ هو المعصية، لكن موسى عليه السلام وصف آدم بهذا، لم يصفه أرنا آدم الذي عصى وأكل من الشجرة، وإنما قال الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. فأراه الله عز وجل آدم فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: فما وجدت في كتاب الله، يعني في التوراة، فما وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق؟ يعني أن هذه المصيبة لابد من حصولها. قال: نعم. قال: ففيما تلومني على أمر قد سبق من الله فيه القضاء قبل أن أخلق؟ نعم. فإذا يكون موسى عليه السلام لامه على ليش؟ على المصيبة. اكتب هذا لأن هذا تمهيد، لامه على المصيبة، هذا واحد، ولامه على أمر قد إيش؟ قد مضى، لامه على المصيبة التي حصلت، والمصيبة التي حصلت ليس من دخل آدم وإنما هي من قضاء الله عز وجل. صحيح آدم عصى وأكل من الشجرة وترتب على ذلك المصيبة، والأمر الثاني أنه لامه على أمر قد إيش؟ قد مضى وانقضى وانتهى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى عليهم السلام. الحديث الثاني حديث أبي هريرة، وقد ذكره المصنف بطرقه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن همام بن منبه وعن ابن سيرين وعن عمار بن أبي عمار، وعن عمار بن أبي عمار. فهذه أربع طرق لحديث أبي هريرة. وحديث أبي هريرة في الصحيحين وهو عند الأربعة وعند مالك وأحمد. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى لآدم: أنت الذي أدخلت ذريتك النار. قال آدم لموسى: أصطفاك الله برسالاته أو برسالته وبكلامه وأنزل عليك التوراة، فهل وجدت أني أهبط؟ قال: نعم. فحجه آدم. والذي بعده طريق حمام عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاج آدم وموسى، فقال موسى: أنت الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة إلى الأرض. أغويت يعني من جهة السبب، فكان أكله من الشجرة يعني سببا للمصيبة. فقال له آدم: أنت الذي أعطاك الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالته. قال: نعم. قال: أفتلومني على أمر قد كتب علي قبل أن أفعله؟ فإذا آدم عليه السلام إنما يحتج بالقدر على أمر قد مضى، لا كالذين يحتجون بالقدر في الحال والمستقبل. حمك الله. الذين يحتجون بالقدر في الحال وفي المستقبل، في المستقبل لا يفعلون ويقولون إن كان مقدرا سيحصل ولا يتخذون الأسباب، وفي الحال يخالفون شرع الله تبارك وتعالى ويحتجون بالقدر. فآدم عليه السلام إنما احتج بالقدر على أمر قد مضى، واحتج به في المصائب لا في المعائب. والذين يحتجون بالقدر يحتجون به في المعائب يعني في الذنوب، فيفعلون الذنوب ويحتجون بالقدر. الأول الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعائب، هذا توجيه من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والثاني الاحتجاج به على الأمور الماضية دون الحالية والمستقبلية، هذا توجيه ابن القيم رحمه الله تعالى، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله. الذي بعده رواية ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التقى آدم وموسى، فقال موسى لآدم: أنت الذي أشقيت الناس، أشقيت وأغويت وأخرجت كله بمعنى واحد، وأخرجتهم من الجنة. قال: فقال آدم لموسى: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة. قال: نعم. قال: فهل وجدته كتب علي قبل أن يخلقني؟ وهذا النوع الذي ذكرناه أيها الإخوة في أنواع الكتابة، وهو الكتابة الإيش؟ القبلية. قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. الذي بعده رواية أبي سلمة وقد تقدمت. والذي بعده رواية عمار بن أبي عمار، وفيها: أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك وقربك نجيا. قال: نعم. قال: فأنا أقدم أم الذكر؟ قال: بل الذكر، وكتب في الذكر كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فهذان الحديثان اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله. ثم ذكر لنا آثارا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يسكنه إياها، وذلك بالقدر. ثم قرأ: إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. والذي بعده عن ابن عباس نفسه، والذي بعده عن عبيد بن عمير قال: آدم يا رب، أرأيت ما أتيت، أشيء ابتدعته من تلقاء نفسي أم شيء قدرته علي قبل أن تخلقني؟ قال: لا، بل شيء قدرته عليك قبل أن أخلقك. قال: أي ربي، فكما قدرته علي فاغفره لي. هذا هو ابن آدم، ابن آدم الذي يتبع أباه، أنه إذا أذنب استغفر. نعم، إذا ابتلي إيش؟ صبر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر. هذا هو قطب السعادة، قطب السعادة إذا ابتلي صبر، وإذا يعني أنعم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر. قال: فذلك قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الذي بعده عن خالد الحذاء قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، آدم خلق للأرض أم للسماء؟ قال: ما هذا يا أبا المبارك؟ قال: فقال: خلق للأرض. قال: فقلت: أرأيت لو استعصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لم يكن له بد من أن يأكل منها، لأنه للأرض خلق. فإذا كتب على الإنسان شيء من معصية الله فلا بد أن يقارفه، فلا بد أن يقارفه. لكن السعيد من إذا أذنب استغفر. والذي بعده كذلك قال الشيخ بن بطة: فقد علم الله عز وجل المعصية من آدم قبل أن يخلقه، ونهاه عن أكل الشجرة. فهذا جمع بين الإيش؟ بين القدر والشرع. قدر عليه ونهاه، قدر عليه ونهاه، لا منافاة. فالله تبارك وتعالى له الملك، وهو على كل شيء قدير، وهو خالق كل شيء، ألا له الخلق وليش والأمر، ألا له الخلق والأمر. فعلم الله عز وجل منه المعصية، وما علمه الله فلا بد أن يكون، ومع ذلك نهاه عن أكل الشجرة، وقد علم أنه سيأكله أو أن سيأكلها. وخلق إبليس لمعصيته ولمخالفته فيما أمره به من السجود لآدم وأمره بالسجود، وقد علم أنه لا يسجد، فكان ما علم ولم يكن ما أمر. الله أكبر، كان ما علم يعني كان القدر. وأما الشرع فلا يلزم، إيش؟ لا يلزم وقوعه، كما عرفنا في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية لا يلزم وقوع المراد، وأما الكونية فلا بد من وقوع المراد. قال: وكذلك خلق فرعون وهو يعلم أنه يدعي الربوبية ويفسد البلاد ويهلك العباد، وأرسل إليه موسى يأمره بالتوحيد لله والإقرار له بالعبودية، وهو يعلم أنه لا يقبل. فحال علمه يعني قدره، فحال علمه فيه دون أمره. نعم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ثم ذكر بإسناده عن مجاهد: إني أعلم ما لا تعلمون. قال: علم من إبليس المعصية وخلقه لها، وعلم من آدم التوبة ورحمه بها، والذي بعده كذلك. فهذا ما ذكره ابن بطة رحمه الله تعالى. قال ابن القيم بعد أن ذكر الأحاديث: ومما ذكره فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال: موسى بأربعين عاما. قال آدم: هل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى. ثم قال: وقد رد هذا الحديث من لم يفهمه من المعتزلة كأبي علي الجباء ومن وافقه، وقالوا لو صح، يعني لو صح هذا الحديث لبطلت نبوات الأنبياء. قالوا: إذا هذا الحديث صحيح والمعاصي مكتوبة، إذن ما في داعي لإرسال الرسل، لأنه لا بد أن يكون ما قدره الله عز وجل. فقالوا: لو صح لبطلت نبوات الأنبياء، فإن القدر إذا كان حجة للعاصي بطل الأمر والنهي. تأتي إلى إنسان لا يصلي فيقول لك: يعني كل هذا مكتوب، إذن ما في داعي أن تأمرني أو تنهاني. قال: فإن العاصي بترك الأمر أو فعل النهي إذ صحت له الحجة بالقدر السابق ارتفع اللوم عنه. قال: وهذا من ضلال فريق الاعتزال وجهلهم بالله ورسوله وسنته، فإن هذا حديث صحيح متفق على صحته، لم تزل الأمة تتلقاه بالقبول من عهد نبينا قرنا بعد قرن، وتقابله بالتصديق والتسليم. ورواه أهل الحديث في كتبهم وشهدوا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله، وحكموا بصحته. فما لأجهل الناس بالسنة ومن عرف بعداوتها وعداوة حملتها والشهادة عليهم بأنهم مجسمة ومشبهة وحشوية وهذا الشأن، يعني هؤلاء جهل بالسنة، فكيف يعني يكون لقولهم اعتبار؟ قال: ولم يزل أهل الكلام الباطل المذموم موكلين برد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تخالف قواعدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة. هكذا يعتقدون أشياء أخذوها من الفلاسفة وأهل الكلام، ثم إذا وجدوا النصوص تخالفهم ردوها. قال: كما ردوا أحاديث الرؤية، رؤية الله عز وجل، وردوا أحاديث علو الله على خلقه، وأحاديث صفاته القائمة به، وأحاديث الشفاعة، وأحاديث نزوله إلى سمائه ونزوله إلى الأرض للفصل بين العباد، وأحاديث تكلمه بالوحي، كل هذا ردوه. ولذا نجد أهل السنة والجماعة ينصون على هذه المسائل التي خالف فيها هؤلاء. قال: وكما ردت الخوارج والمعتزلة أحاديث خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة، وكما ردت الطائفة المخذولة أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة، وكما ردت المعطلة أحاديث الصفات والأفعال الاختيارية، وهكذا. ثم قال ابن القيم: وكل من أصل أصلا لم يؤصله الله ورسوله قاده قسرا إلى رد السنة وتحريفها. الله أكبر. فكل من أصل أصلا يخالف أصول الكتاب والسنة فلا بد أن يرد السنة ويحرفها. ويحرفها عن مواضعها. فلذلك لم يؤصل حزب الله ورسوله أصلا غير ما جاء به الرسول، فهو أصلهم الذي عليه يعولون وجنتهم التي إليها يرجعون. فدوما أصولك مأخوذة من الكتاب والسنة. ولذا صنف الشيخ الحكم رحمه الله سلم ليش الوصول إلى علم ليش الأصول، علم الأصول علم العقيدة المأخوذة من الكتاب والسنة. قال: ثم اختلف الناس في فهم هذا الحديث ووجه الحجة التي توجهت لآدم على موسى. يعني ما هو وجه الحجة التي توجهت لآدم على موسى، يعني لماذا حجه؟ فقالت فرقة، هذا الأول وسنعد من ذلك يعني ستة أقوال أو سبعة. فقالت فرقة: إنما حجه لأن آدم أبوه، فحجه كما يحاج الرجل ابنه. وطبعا هذه حجة يردها الصبيان، فالحجة ليست بالأبوة ولا بالكبر، وإنما الحجة بما ثبت أنه حجة. وقالت فرقة، هذا الثاني: إنما حجه لأن الذنب كان في شريعة، يعني في شريعة آدم، واللوم في شريعة، وهي شريعة موسى. قال: وهذا من جنس ما قبله، إذ لا تأثير لهذا في الحجة بوجه. قال: وهذه الأمة، أمتنا، تلوم الأمم المخالفة لرسلها المتقدمة عليها، وإن كان لم تجمعهم شريعة واحد. فنحن نلوم مثلا يعني أتباع موسى الذين خالفوه فيما أمرهم به، وهكذا. الثالث: وقالت فرقة أخرى: إنما حجه لأنه كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال: وهذا وإن كان أقرب مما قبله فلا يصح لثلاثة أوجه. وربما تجد هذا مشهورا، الذي لا يعرف حقيقة المسألة يقول: إنما حجه لأنه لامه على ليش على ذنب قد تاب منه. فابن القيم يقول هذا لا يصح لثلاثة أوجه: أحدها أن آدم لم يذكر ذلك الوجه، يعني ما قال له أنا تبت، وإنما احتج عليه بالإيش بالقدر. الثاني أن موسى أعرف بالله سبحانه وبأمره ودينه من أن يلوم على ذنب قد أخبره سبحانه أنه قد تاب على فاعله واجتباه بعده وهداه. فموسى يعلم هذا. الثالث أن هذا، يعني هذا لو قلنا بهذا لاستلزم إلغاء ما علق به النبي صلى الله عليه وسلم وجه الحج، وهو ماذا؟ القدر السابق. قال: وقالت فرقة أخرى، هذا الرابع: إنما حجه لأنه لامه في غير دار التكليف، ولو لامه في دار التكليف لكانت الحجة لموسى عليه. نعم، كما يذكر أن آدم وموسى التقيا، يعني التقيا في عالم البرزخ أو يوم القيامة. قال: وهذا أيضا فاسد من وجهين: أحدهما أن آدم لم يقل له لمتني في غير دار التكليف، فلم يتعرض للدار، وإنما احتج في القدر السابق أو بالقدر السابق. الثاني أن الله سبحانه يلوم الملومين من عباده في غير دار التكليف، فيلومهم بعد الموت ويلومهم يوم القيامة، فاللوم في غير دار التكليف واقع. الخامس. وقالت فرقة أخرى إنما حجه لأن آدم شهد الحكم وجريانه على الخليقة وتفرد الرب سبحانه بربوبيته، وأنه لا تحرك ذرة إلا بمشيئته وعلمه، وأنه لا رد لقضائه وقدره، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قالوا هذه الطائفة: ومشاهدة العبد الحكم، يعني الحكم القدري، لا يدع له استقباح سيئة، لأنه شهد نفسه عدما محضا، والأحكام جارية عليه معروفة له. نقول هذا مسلك ليش؟ مسلك ليش أيها الإخوة؟ الجبر. هذا مسلك الجبر، وهذا المسلك هو الذي جعل المعتزلة والقدرية يسلكون المسلك الآخر. فهم لما وجدوا هؤلاء يقولون هذا الكلام فردوا عليهم، لكن ردوا عليهم بغلو، فكانوا فرقة مقابلة لهم. يقول ابن القيم: وهذا المسلك أبطل مسلك سلك في هذا الحديث، وهو شر من مسلك القدرية في رده. وهم يعني القدرية إنما ردوه إبطالا لهذا القول، يعني ردوا الحديث إبطالا لهذا القول وردا على قائله، وأصابوا في ردهم عليهم وإبطال قولهم، لكن أخطأوا في رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم أصابوا وأخطأوا، أصابوا في ردهم على الجبرية، لكنهم أخطأوا في رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ليس يعني ليس لأجل أن نرد على طائفة أننا نرد عليهم بإنكار ليش؟ بإنكار النصوص. قال: فإن هذا المسلك لو صح لبطلت الديانات جملة. نعم، مسلك الجبر يعني، وكان القدر حجة لكل مشرك وكافر وظالم، ولم يبق للحدود معنى، ولا يلام جان على جنايته ولا ظالم على ظلمه. نعم، ولهذا قال شيخ الملحدين ابن سينا: العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله تعالى في القدر. نعم، فهؤلاء الجبرية لا ينكرون منكرا لأنهم عندهم غلو في النظرة القدرية، فيعتبرون أن كل ما أراده الله عز وجل فقد إيش؟ فقد رضيه وأحبه. لا، ليس كل ما أراده الله تبارك وتعالى رضيه وإيش؟ وأحبه. نعم، قال: وهذا كلام منسلخ من الملل ومتابعة الرسل، وأعرف خلق الله به رسله وأنبياؤه، وهم أعظم الناس إنكارا للمنكر. فيأتي ابن سينا ويقول: العارف لا ينكر منكرا، الأنبياء أعرف الناس بربهم وكانوا ينكرون المنكر لكن يؤمنون بالقدر، فجمعوا بين الأمرين، يؤمن بالقدر ويمتثل للشرع. قال: فإن الأمر يوجب عليه الإنكار والقدر يعينه عليه، فيكون في مقام إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هو الشرع، وإياك نستعين القدر. قال: وفي مقام فاعبده وتوكل عليه، فنعبده بأمره وقدره، ونتوكل عليه في تنفيذ أمره بقدره. ثم ذكر أن الاحتجاج بالقدر هو حجة الإيش؟ المشركين، في أربع مواضع من كتاب الله عز وجل. الأول في سورة الإيش؟ الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. والثاني في سورة النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا. والثالث في سورة ياسين: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، هذا شرع، قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. وفي سورة الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فهذه أربع مواضع ذكر الله فيها الاحتجاج بالقدر عن أعدائه وشيخهم وإمامهم في ذلك عدوه الأحقر إبليس، حيث احتج عليه بقضائه فقال ربي بما أغويتني. فالذين يحتجون بالقدر لمعارضة الشرع ومقابلة الشرع حجتهم من جنس حجة من؟ إبليس وأتباعه من المشركين والكفار. نعم. طيب لو قال قائل، وهذا من الفوائد، الذين الكلام الذي قالوه كلام يعني حق صح ولا لا؟ لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، هذا حق، فلماذا يعني وبخهم الله تبارك وتعالى ولامهم؟ نقول باختصار، الكلام الواحد ينكر على قائل ولا ينكر على آخر، وذلك بحسب المقصد. الكلام الواحد ينكر على قائل ولا ينكر على آخر بحسب ليش؟ بحسب المقصد. يعني أنت مثلا لو قلت لو شاء الله تبارك وتعالى لجعلني من الكفار، لكن أنت تؤمن بالقضاء والقدر، هذا كلام حق أريد به الحق، لكن هم قالوا كلاما حقا لكن أرادوا به ليش؟ أرادوا به الباطل. فمن أجل هذا أنكر الله تبارك وتعالى عليهم هذه الإرادة، أنهم أرادوا به ليش؟ أرادوا به الباطل. ثم طال الشيخ في يعني ذكر ما وقع في كلام شيخ الإسلام الهروي في منازل السائرين، ثم بيّن أن يعني قوله يختلف عن قول هؤلاء الفلاسفة والمتكلمين. المهم ثم قال إذا عرفت هذا، فموسى أعرف بالله وأسماءه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله، وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على المعصية. إذن آدم أعلم بالله من أن يحتج بالقدر على المعصية، وموسى أعلم بالله من أن يلوم على ذنب قد تيب منه. طب إيش القضية؟ قال بل إنما لام موسى آدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم، فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية، ولهذا قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ خيبتنا. قال فاحتج آدم بالقدر على المصيبة، وقال إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره سبحانه قبل خلقي، والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب، أي أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة؟ قال هذا جواب شيخنا رحمه الله، جواب شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال السابع وقد يتوجه جواب آخر، وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع. فلو قيل لك يجوز أن تحتج بالقدر على الذنب ولا لا؟ يجوز ولا لا يا شيخ؟ يجوز في موضع ولا يجوز في إيش؟ في موضع. لا يجوز في الحالي وليش؟ والاستقبال. لا يجوز في الحال والاستقبال، يعني يفعل الذنب الآن أو سيفعله في المستقبل ويحتج بالقدر، هذا لا يجوز في الحال والاستقبال، وإنما يجوز في ذنب قد إيش؟ قد مضى. فلو لامك إنسان قال مثلا أنت كنت تسمع الأغاني وكذا وأنت تبت الآن، ها هنا تحتج عليه بالإيش؟ بالقدر. لكن أنت الآن تسمع الأغاني أو عاقد العزم على سماع الأغاني ثم تحتج بالقدر، فلا يكون القدر حجة لك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.